الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض أحكام صلاة الجمعة وبعض الأعذار التي تبيح التخلف عنها، وأن الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة هي التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، وأن عدم إذن صاحب العمل لمن يعمل عنده بحضور الجمعة ليس عذرا في التخلف عنها إلا إذا كان يترتب على التخلف عن العمل ضرر واضح، وبالذات الأضرار العامة. والأشياء والأعمال المتعلقة بمصالح المسلمين العامة. ثم بدأنا الكلام عن شروط صحة صلاة الجمعة، وذكرنا أن الشرط الأول هو فعلها في وقتها، وأن وقت صلاة الجمعة عند جمهور العلماء يبدأ من وقت صلاة الظهر، يعني من بعد الزوال، وأنه لا يجوز فعلها بعد هذا الوقت ولا قبله. وحديث أنس رضي الله عنه واضح في أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، رواه البخاري. وكذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، رواه مسلم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز فعلها قبل الزوال، وهذا المذهب عند الحنابلة أنه يجوز فعلها في وقت صلاة العيد، واحتجوا بحديث سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، رواه مسلم. وأن القيلولة كانت عندهم قبل الزوال، فأخذوا منه أنه يجوز أداؤها قبل الزوال، وأجاب الجمهور عن هذا كما يقول النووي رحمه الله بأن معنى أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إلى الجمعة، فلو اشتغلوا بشيء من قيلولة أو غداء قبل الجمعة تأخروا عنها، أو خافوا فوتها، أو فوات التبكير إليها. فإذا قول جماهير أهل العلم أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وهذا هو الأحوط والأبرأ. واختار علماء اللجنة الدائمة وكذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وابن عثيمين جواز صلاة الجمعة قبل الزوال بقليل في الساعة السادسة، وأنه لا يصح فعلها في أول النهار. وأما آخر وقت للجمعة فهو آخر وقت صلاة الظهر، فإذا خرج وقت صلاة الظهر قبل إدراك ركعة أتموها أربعا ظهرا. طيب، إذن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر من بعد الزوال إلى دخول وقت العصر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، بالإضافة إلى فيء الزوال. الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة أن تكون في قرية. فالجمعة لا تقام إلا في مدينة أو بلدة أو قرية يقيم فيها أهلها شتاء وصيفا، سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب أو طين أو قصب أو غير ذلك مما جرت العادة بالبناء به، كما ذكر ابن قدامة في المغني. فإنه لا عبرة بنوعية مواد البناء، في قرى أو بلدات بيوتها من قش، من قصب، من سعف، من أنواع المواد المختلفة، فمادة البناء لا علاقة لها بالموضوع، وإنما هل هذه بلدة أو قرية أم لا. فيها ناس مستوطنون طيلة السنة أم لا، يكونون فيها صيفا وشتاء، وليس مثل البادية الذين يرحلون ويحلون ويضعنون. فإذا من شروط صحة الصلاة أن تكون بقرية، والقرية في اللغة العربية تطلق على المدينة الكبيرة وتطلق على الصغيرة، لتنذر أم القرى ومن حولها، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وكذلك الله عز وجل لا يهلك القرى وأهلها مصلحون، وهذه القرى هي البلدات سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسواء في ذلك البلاد الكبار ذات الأسواق والقرى الصغار عند جمهور العلماء. وأما أهل الخيام فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم عند جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما أهل الخيام وبيوت الشعر والحركات فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم، لأن ذلك لا ينصب، هذه الخيام لا ينصب للاستيطان غالبا. وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لم يخفى، لو حصل هذا وأمرهم بها القبائل حول المدينة لو كانوا مأمورين بالجمعة لنقل إلينا، ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به كما ذكر ابن قدامة في المغني. والسبب في عدم وجوبها على أهل الخيام أنهم غير مستوطنين بشكل دائم، فإنهم يطوون خيامهم ويرتحلون، ينصبون في مكان آخر فيه كلا، يتحولون بحسب المصلحة إلى مكان فيه ماء وهكذا، فليسوا مستوطنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن كل قوم كانوا مستوطنين ببناء مقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر وخشب وقصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك. قال: فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر يعني المطر، ويتنقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. وهذا مذهب جمهور العلماء. ثم قال: فكل من كان مستوطنا لا ينتقل باختياره فهو من أهل القرى. والآن يوجد مقطورات متنقلة يعيش الناس فيها، مقطورة تسحب ثم توقف يعيشون فيها مدة ما شاء الله. هذه المقطورات مثل الخيام، لكن الخيام تطوى وهذه تسحب سحبا، فحكم هذه حكم تلك. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أما القول بوجوب الجمعة على البادية فلا أصل له في الشرع المطهر، وكانت البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بصلاة الجمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا. ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء، ومن رحمة الله سبحانه أنه أسقط عنهم فرض الجمعة، ولأن لهم شبه بالمسافرين والمسافر لا جمعة عليه. انتهى كلام اللجنة الدائمة. وكذلك الحال في الذين يعملون في شركات خارج المدينة وليس فيهم عدد من المستوطنين في المنطقة تنعقد بهم الجمعة. لأن الآن سيثور سؤال، وهو أن حال البدو عرفناها وأهل الخيام، وحال المدن والقرى عرفناها. طيب، في مجمعات للشركات، يقولون بالإنجليزي compounds، هذا مجمع الشركة، وأين وضعته؟ قرب بئر نفطي أو حق الغاز للتكرير، للتجميع، للنقل، للحفر، للاستخراج. الشركات تضع مجمعات، والمجمع فيه أحيانا هذه المقطورات، وأحيانا فيه بيوت جاهزة، وأحيانا فيه بيوت مبنية ومجمع وعيادة ومدرسة. في مجمعات على أنواع ومراتب، لكن هذه المجمعات للشركات. هل هي قرية؟ هل هي بلدة؟ هل هي مدينة؟ هل فيها ناس مستوطنون من أهلها؟ أم أنهم أتي بهم لغرض معين؟ تنقيب، استخراج، ضخ، معمل معين في مكان معين. هؤلاء إقامتهم مؤقتة، ولو زال هذا الغرض زالوا، ولو اتضح أن هذا البئر غير مجدية تجاريا رحلوا، ولو انتهى ما فيها كذلك، ولو نقلتهم الشركة إلى مكان آخر أهم عندها انتقلوا. فلا يظهر أن مجمعات الشركات في الأماكن هذه النائية والبعيدة لا يظهر أنها قرية ولا بلدة ولا مدينة، ومن فيها موظفون ينتقلون ويمكثون بناء على أوامر الشركة وبناء على الغرض الذي وجدوا فيه. فهؤلاء إذن لا تشرع لهم صلاة الجمعة، ولكن لو كان بجانب مجمع الشركة قرية بلدة، أو جاء ناس واستوطنوا بجانب مجمع الشركة، تحول مجمع الشركة إلى قرية، صار فيه ناس مستوطين، صار ناس أهل استيطان، وهناك مرافق ومنشآت ومؤسسات ودوائر حكومية، يعني صار تحول، كان مجمعا للشركة صار قرية. في هذه الحالة تقام فيهم صلاة الجمعة. إذن يجب أن نفرق بين مجمعات الشركات وبين القرى والبلدات والمدن. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كانت الشركة التي تعملون بها ليست في بلدة تقام فيها الجمعة ولا قريبة منها، ولم يكن بالشركة مستوطنون تجب عليهم الجمعة، فليس عليكم صلاة جمعة، إنما عليكم صلاة ظهر، أو إنما عليكم صلاة الظهر. وأما إن كانت الشركة في بلدة تقام فيها الجمعة أو قريبة منها بحيث تسمعون الأذان، أو كان معكم مستوطنون بها ممن تجب عليهم الجمعة، فتجب عليكم صلاة الجمعة بالتبع للمستوطنين بالبلدة أو الشركة. انتهى كلام اللجنة. وكذلك الذين يذهبون إلى البر ويقيمون فيه مدة طويلة أو قصيرة لا تلزمهم صلاة الجمعة، لأن البر ليس محلا للاستيطان. يقول الشيخ ابن عثيمين في فتوى: فلو أقام المسافرون وهم في البر في السفر الجمعة فإن هذا حرام عليهم وصلاتهم غير صحيحة، ويجب عليهم إعادة تلك الصلاة ظهرا. وسئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في إقامة صلاة الجمعة في الباخرة، بعض البواخر تسافر أشهر في البحر، فقال الشيخ: المسافر لا تشرع له صلاة الجمعة، لأن من شروطها أن يكونوا مستوطنين بقرية لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء. فتاوى الشيخ إبراهيم. وكذلك لا تقام صلاة الجمعة في منى أو عرفات. قال شيخ الإسلام: وليس بمنى صلاة عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر، لا بمكة ولا بالمدينة، لا بمكة ولا بعرفة بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة. وقد صلى الظهر والعصر في ذلك المقام. قال شيخ الإسلام: ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: ما حكم من أقام الجمعة في إحدى الحملات في منى؟ فقال: هذا عمل غير صحيح، وعليهم أن يصلوا ظهرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهرا يوم الجمعة في عرفات حيث خطب الناس، وصلى الظهر والعصر يوم الجمعة وما صلى جمعة، فالحاج ليس عليه جمعة، يصلي ظهرا في عرفة أو أيام منى. أما بالنسبة لمخيمات اللاجئين فلا تصلى فيها صلاة الجمعة أيضا. وقد جاء بعض القاطنين في مخيمات البوليساريو في الصحراء المغربية واستفتوا علماءنا في هذه البلاد من مدة، فلم يفتوهم بإقامة صلاة الجمعة فيها. وكذلك يرى شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بعدم إقامة صلاة الجمعة في مخيمات اللاجئين، وذلك في بحث جرى معه في هذا الأمر. وأما القواعد البحرية والمنصات البحرية فأيضا ليست قرية ولا مدينة فلا جمعة فيها. وكذلك معامل التكرير ولو كانوا يقيمون فيها أكثر من 6 أشهر فإنها لا جمعة فيها، ليست قرية ولا مدينة. محطات البنزين، محطات البنزين في طرق السفر لا جمعة فيها إلا إذا كانت في قرية أو في حدود قرية. والمكان الذي فيه مسجد ليس معناه أن تقام فيه الجمعة. فالمسجد، وجود مسجد في محطة بنزين، وجود مسجد في معمل تكرير نفط، وجود مسجد في مجمع شركة، لا يعني مشروعية إقامة صلاة الجمعة فيه، بل إن الجمعة يمكن أن تصح في غير المسجد. يعني ممكن يكون في بلد ما فيها مسجد وتقام فيها صلاة الجمعة، كما حصل في المدينة النبوية ما سبق ذكره وسنعيده مرة أخرى. وقلنا: هب أن طلبة من المغتربين من المسلمين في جالية إسلامية في بلد ما فيها مسجد، لكنهم يقيمون هناك في بلد، في قرية، مدينة، فإنه تصح منهم صلاة الجمعة، يصلون الجمعة. فمن كان مستوطنا داخل القرية أو المدينة لزمه حضور الجمعة مطلقا، كما قال ابن قدامة رحمه الله: أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة، بعدوا أو قربوا، سمعوا النداء أو لم يسمعوا، وذلك لأن البلد الواحد بني للجمعة فلا فرق بين القريب والبعيد. كان المخططات العمرانية تخطيط المدن من زمان المسجد، مسجد الجمعة وسط البلد ثم تدور حوله المساكن، ويكون عادة دار الخلافة أيضا عند الجامع. ومن سمع النداء داخل في عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وعن عبد الله بن عمرو قال: الجمعة على كل من سمع النداء. رواه أبو داود مرفوعا، وكذلك صححه الألباني موقوفا، الموقوف عن عبد الله بن عمرو: ومتى كانت القرية لا تجب الجمعة على أهلها بأنفسهم وكانوا بحيث يسمعون النداء من مصر أو من قرية تقام فيها الجمعة لزمهم السعي إليها لعموم الآية. يعني لو كان هنالك قريتان متقاربتان إحداهما فيها جمعة والأخرى ما فيها جمعة، فيجب على أهل القرية التي لا جمعة فيها السعي إلى صلاة الجمعة في القرية الأخرى. وفي كتب الحنابلة تحديد المسافة التي يلزم منها حضور الجمعة بفرسخ، يعني 5 كيلومتر تقريبا. وقد درأ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بسير الأقدام مسافة 1.5 ساعة، لأن الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبا، ولكن ظاهر النصوص تقييد بسماع النداء. والاعتبار في سماع النداء يعني مين يسمع؟ أنا أسمع النداء الآن من الحرم بوسائل نقل الاتصال الحديثة، فما معنى سماع النداء؟ ما هي ضوابط سماع النداء؟ ما هي العوامل؟ قالوا أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة وصاحبنا أذنه سليمة مستمع، فإذا سمع النداء يلزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه. فإن لم يكن في البلدة أو القرية مسجد، قال في المجموع صلاة الجمعة لا يشترط إقامتها في مسجد، فتجوز في ساحة مكشوفة. قال ابن قدامة ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء. وذهب المالكية إلى أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا في المسجد، ولكن صلاة الصحابة لها في نقيع الخضمات كما تقدم الدرس الماضي يدل على جواز فعلها في غير المسجد، لأنهم صلوها في غير مسجد. والنقيع بطن الوادي من الأرض يستنقع فيه الماء مدة. طيب، إذن لو استأجرت جالية إسلامية في الخارج تقيم في بلد هناك، استأجرت صالة، مبنى، وصلوا فيه الجمعة تصح، حمك الله، تصح الصلاة. فالمسجد ليس شرطا لصحة الجمعة، وإن كان هو الغالب. طبعا المساجد الكبار هي أماكن صلاة الجمعة في بلاد المسلمين. الشرط الثالث من شروط صحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل صلاة الجمعة خطبتين يقعد بينهما. وهذا مذهب عامة العلماء أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بخطبتين قبلها، واتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، إلا الحنفية فإنهم يرون أن الشرط خطبة واحدة وتسن خطبتان. ودليل الجمهور فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، وكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين كما ذكره في المغني. وقد روي عن عمر أنه قال إن الصلاة إنما قصرت لأجل الخطبة، يعني صارت في الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. وهذا أثر فيه ضعف كما بينه الحافظ بن حجر رحمه الله. وستأتي بقية الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، لكن بقي من الشروط شروط لم يذكرها المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي، ولكنها محل خلاف بين العلماء، ومنها العدد. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد، وأن الجماعة شرط لصحتها. وقال الكاساني ودليل شرطيتها أن هذه الصلاة تسمى جمعة، يعني فيها اجتماع، فيها جمع، فيها جمع، فلا بد من لزوم معنى الجمعة فيها اعتبارا للمعنى الذي أخذ اللفظ منه. قال ولهذا لم يؤدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلا جماعة، وعليه إجماع العلماء بداع الصناع. فهم قد اتفقوا على أنه لا بد من عدد في صلاة الجمعة، واختلفوا في قدره. وقد ذكر الحافظ الفتح رحمه الله في هذه المسألة 15 قولا، وفيها أقوال عجيبة، حتى ذكروا فيها عدد أهل بدر، وذكروا فيها أشياء بعيدة عن الموضوع. ومن أقرب الأقوال 43. أما من قال لا تصح الجمعة إلا بـ40 رجلا بالغين عقلاء أحرار مستوطنين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقال ابن قدامة: أما الأربعون فالمشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة وصحتها، وهو مذهب مالك والشافعي. فإن أقرب ما يحتج به لهذا القول حديث كعب بن مالك أن أسعد بن زرارة كان أول من جمع بهم في نقيع الخضمات، قيل له: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. والحديث رواه أبو داود، صححه النووي، حسنه بن حجر. لكن لا ينص على أن 40 شرط. أقاموا الجمعة، قيل: كم كنتم؟ قالوا: 40. يعني لو كانوا 30 ما كان أقاموها. إذن ليس هذا الحديث نصا في شرط 40، أنه يشترط 40. فقصار ما فيه أنها أقيمت 40، لكن ليس دليلا صريحا على أن الأقل من 40 لا تقام فيهم. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، جاء الحديث مرفوعا بال40، لكنه ضعيف، ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط 40 لها، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. وقيل إن الجمعة تنعقد بثلاثة رجال سوى الإمام، يعني الإمام الرابع، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا، هذا الخطاب للمصلين، فاسعوا إلى ذكر الله. فقالوا: هذا جمع فاسعوا، وأقل الجمع ثلاثة، إذن ثلاثة معهم إمام. فطلب الحضور إلى الذكر بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، والإمام هو الذي يسعى لخطبته. فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله هو الخطيب الذي يخطب ويذكر الله ويذكرهم. هذا مذهب الحنفية. وقيل الجمعة تنعقد باثنين، خطيب ومستمع، والاثنين جماعة فيحصل الاجتماع. والجماعة تنعقد باثنين بالاتفاق، والجمعة كسائر الصلوات، إذن هي مثلها عند هؤلاء. وأن من ادعى خروج عن بقية الصلوات وأن جماعة لابد فيه من ثلاثة فعليه الدليل، هذا مذهب الظاهرية واختاره الشوكاني. وقيل الجمعة تنعقد بثلاثة، وهذا والله أعلم أقوى الأقوال، خطيب ومستمعان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. لاحظ، يعني هذا نص قوي في الموضوع. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. روى أبو داود بن خزيمة بن حبان وحسنه الألباني. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك مع معاصرين الشيخ بن باز بن عثيمين. قال شيخ الإسلام: وتنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان، وهي إحدى الروايات عن أحمد. وقال الشيخ عبد العزيز في فتاويه: في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم، وأصح ما قيل في ذلك ثلاثة: الإمام واثنان معه. فإذا وجد في قرية ثلاثة رجال فأكثر مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهرا، لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفرضيتها تعمهم. انتهى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن 40 على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، هذا بالنسبة للعدد، الراجح فيه والله أعلم ثلاثة. الخامس: أن لا تتعدد الجمعة في البلد الواحد من غير حاجة، هذا كروم من ضمن الشروط. فذهب جمهور العلماء إلى منع تعدد صلاة الجمعة في البلدة الواحدة سواء كانت كبيرة أو صغيرة إلا لحاجة. لماذا؟ كما ذكروا، وبين ذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله بقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم في مدينته النبوية مدة حياته صلى الله عليه وسلم سوى جمعة واحدة. وهكذا في عهد خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا في سائر الأمصار الإسلامية في صدر الإسلام. وما ذلك إلا لأن الجماعة مرغب فيها من جهة الشرع المطهر، لما في اجتماع المسلمين في مكان واحد حال إقامة الجمعة والعيد من التعاون على البر والتقوى وإقامة شعائر الإسلام وزيادة الفضل والأجر وإغاظة أعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم باتحاد الكلمة وعدم الفرقة. اليهود حسدون على الجمعة للاجتماع، فنحن نذهب نفرق المسلمين؟ فالواجب هو اجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدة كما يجتمعون على صلاة العيد، على صلاة عيد واحدة حيث أمكن ذلك، حيث أمكن. أما إن دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلدة أو الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء، وذلك مثل أن تكون البلد متباعدة الأطراف ويشق على أهلها أن يجتمعوا في مسجد واحد، فلا بأس أن يقيموا الجمعة في مسجدين أو أكثر على حسب الحاجة. وهكذا لو كانت الحارة واسعة لا يمكن اجتماع أهلها في مسجد واحد فلا بأس أن يقام فيها جمعتان كالقرية. ولهذا لما بنيت بغداد، يقول الشيخ عبد العزيز في فتواه الطويلة، وكانت واسعة الأرجاء أقيم فيها جمعتان، إحداهما في الجانب الشرقي والثانية في الجانب الغربي، لأنه يشق على الناس أن يعبروا النهر جميعا لأجل صلاة الجمعة، وذلك في الوسط القرن، في وسط القرن الثاني بحضرة العلماء المشهورين ولم ينكروا ذلك لدعاء الحاجة إليه. ولما قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلافته إن في الكوفة ضعفة يشق عليهم الخروج إلى الصحراء لحضور صلاة العيد، أمر من يقيم لهم صلاة العيد في البلد، وصلى رضي الله عنه بجمهور الناس في الصحراء. فإذا جاز ذلك في العيد للحاجة فالجمعة مثله بجامع المشقة والحاجة والرفق بالمسلمين. وقد نص الكثير من العلماء على جواز تعدد الجمعة عند الحاجة. انتهى كلام الشيخ. قال ابن قدامة وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد، ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله، كبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار جازت إقامة الجماعة فيما يحتاج إليه من جوامعها. الآن السؤال، لو تعددت الجمع من غير حاجة، واحد من الأغنياء بنى مسجدا كبيرا وبقربه جامع واستخدم نفوذه وعلاقاته في استخراج تصريح للجمعة في هذا الجامع الذي بناه مع عدم الحاجة إلى صلاة الجمعة فيه، فهذا قد يعني يستخرج بالواسطة ويدبر طريقة ويالله يقول يلا في حاجة في حاجة منه، ويأتي بعض المتكاسلين يشهدون يقولون في حاجة في حاجة، والجامع الآخر قريب، فما حكم صلاة الجمعة في هذا الجامع؟ مذهب الشافعية والحنابلة أن المتأخر باطلة ويلزمهم أن يصلوا ظهرا. واختار الشيخ السعدي صحة الصلاة ولو تعددت الجمعة لغير حاجة، وأن التبعية تكون على ولاة الأمر في البلد لا على المسلمين. أنا هذا مصلي غير مذنب، الذي أعطاه الترخيص هو الذي يأثم ويتحمل مسؤولية. في غالب البلدان حمك الله إدارة الأوقاف هي المسؤولة عن إعطاء التراخيص، إدارة المساجد والأوقاف. فإدارة المساجد إذا تساهلت خالفت مقصود الشرع من جمع أهل البلد والحي الواحد في مسجد واحد في جامع واحد، لأن هذا مقصود للشرع. اجتماع أهل البلد، وإذا قلنا لا يكفيهم جامع واحد يفتح جامع ثاني حسب الحاجة، وإن قيل الآن الوضع يحتاج كل حي إلى جامع، طيب فيفتح في الحي كل حي جامع، لكن بعد ذلك لو صار في كل حارة جامع ضاعت، وفي كل شارع جامع ضاع مقصد الشرع، وتضيع مقصد الشرع حرام. وهذا الاجتماع له معنى كبير في الدين، اجتماع الناس صلاة الجمعة، وله هيبة، وله إرهاب للمنافقين واليهود وأعداء الإسلام، وله عظمة في نفوس المسلمين، الجمع كثير. فإذا صرنا نريد أن نفرق أهل الحي على صفين وثلاثة ضيعنا مقصد الشرع من وراء الاجتماع هذا. فإذا يجب على القائمين على إعطاء التصاريح للجمعة أن يتقوا الله، وإلا أثموا. وكذلك اللجان القائمة على فحص المسافات، يقال ستخرج لجنة للتحديد الحاجة، فإذا كان بعضهم من أجل قرابة أو علاقة أو مصلحة سيرخص لإقامة جمعة في مسجد لا حاجة لإقامة الجمعة فيه فإنهم آثمون، والمصلون فيه على بعض أقوال أهل العلم لا تصح صلاتهم، وعلى بعض القول الآخر تصح، ويأثم الذي رخص لصلاة الجمعة في المسجد بلا حاجة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة فهذا أمر متعلق بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلوا فالتبعة عليهم. وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت، سواء كان التعدد لعذر أو لغير عذر، وسواء وقعت معا أو جهل ذلك، أو صلي مع الجماعة المتأخرة. ومن قال إنه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولا لا دليل عليه. هذا كلام رحمه الله. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا أقيمت الجمعة في أماكن متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون، وهو حرام عند أكثر أهل العلم. ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح، يعني ما ذنب هؤلاء الناس فتح لهم المسجد فصلوا فيه، لأن المسؤولية يقول الشيخ هنا ليست على العامة، وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة. فأحيانا لجنة تخرب، وأحيانا عضو في اللجنة يخرب، فلا بد من تقوى الله. وبعض الناس عندهم تكاسل عجيب، ما يريد يذهب من حي إلى حي لأداء الجمعة، مع تقارب الأحياء. وبعضهم يقع عنده تعصب، يقول لا حينا في جمعة لازم، إيش معنى ليش الحي ذا نحن نبغى، ليش ارفعوا طالبوا، فيثير الناس وليه لأجل ماذا. ثم تجد أن لا هذا الجامع كامل ولا هذا الجامع كامل، ولا متى نفتح جامعا آخر؟ إذا امتلأ الأول، امتلأ فاض خلاص، الناس صنون في الحر الشديد ما في مكان، خلاص دعت الحاجة، تمل امتلأ افتح جامعا آخر. أما تقسيم أهل جامع على جامعين والجامع الأول يسعهم فقد عرفنا أنه حرام ولا يجوز. ما حكم صلاة الظهر بعد الجمعة؟ في بعض البلدان إذا سافرت إليهم صليت معهم الجمعة، بعد سلام الإمام يقومون كلهم يصلون أربعا، إيش هذا؟ صلاة الظهر. لماذا؟ قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس في العصور المتأخرة إذا كان في البلد جمعتان أو أكثر يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة، ويزعمون أن في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة إحدى الجمعتين. يعني مسألة هذه كان لها رهبة، قضية تفتح جمعة ثانية في البلد، لدرجة أن بعض الناس صاروا يحتاطون يصلون ظهرا خشية أن إحدى الجمعتين لا تصح، ولا يدرون أيتهما التي لا تصح، فقالوا خلاص نصلي ظهر. قال الشيخ: وهذا في الحقيقة منكر ظاهر وحدث في الإسلام لا يجوز الإقرار عليه، وقد أنكره من أدركه من محققي العلماء، لأن الله سبحانه إنما أوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها 5 صلوات، وهؤلاء يوجبون على الناس يوم الجمعة 6 صلوات، وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وإنما استحبوه أو أباحوه فكل ذلك لا يجوز لأنه من بدع المحدثة. طيب، بعض الناس لماذا يصلي الظهر يوم الجمعة؟ يقول لأن الجمعة صلاة زائدة، يعني علينا فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وجمعة. لكن هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى الجمعة في المدينة قام وصلى 4 ظهرا وأمر أصحابه بذلك؟ والأنكى والأشد في هذا أن بعضهم يصلون الظهر جماعة بعد صلاة الجمعة. هذه يعني إنها لإحدى الكبر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الملاحظات كذلك في كتب المذاهب أن الحنفية اشترطوا لصحة صلاة الجمعة إذن السلطان بذلك أو حضوره أو حضور نائب عنه، إذ هكذا كان شأنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفاء الراشدين. فإذا لم يوجد أحدهما لموت أو فتنة أو ما شابه ذلك وحضر وقت الجمعة، كان للناس حينئذ أن يجتمعوا على رجل منهم ليتقدمهم فيصلي بهم الجمعة. هذا في مذهب الحنفية. أما أصحاب المذاهب الأخرى فلم يشترطوا لصحة الجمعة أو وجوبها شيئا مما يتعلق بهذا، لا إذنا ولا حضورا ولا إنابة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن لو قيل بالتفصيل، وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأنه إذا تمت الشروط وجب إقامتها سواء أذن أم لم يأذن. وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام. فالشيخ بالتفصيل ماذا قال؟ اشتراط الإذن إذن الإمام للتعدد لا لإقامة الجمعة أصلا. لو ما في إلا جمعة واحدة خلاص ستقام، ما ينتظرون إذنا. لكن إذا صار في أكثر من جمعة هنا يشترط الإذن للجمعة الثانية. حتى قال الشيخ، طبعا واضح الهدف حتى ما تصير فوضى، حتى ما تصير فوضى، فلا بد من إمام يحدد لهم تقام جمعة ثانية ولا ما تقام، وإلا كل الناس لو ساروا على أهوائهم لحصل هنالك فوضى في العبادات، حتى في العبادات. قال الشيخ: وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمعة، فلو قيل بهذا القول لكان له وجه. قال: والعمل عليه عندنا لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهذا القول لا شك أنه قول وسط يضبط الناس، لأننا لو قلنا إن كل من شاء من أي حي أقام الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائبه لأصبح الناس فوضى، وصار كل 10 في حي ولو صغيرا يقيمون الجمعة. الشرح الممتع لابن عثيمين. هل تقام صلاة الجمعة في السجن؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: لا تقام الجمعة في السجن وإن كان فيه 40، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء. وممن قال أبو الحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. وعلى قياس هذا لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكان واحد، أسرى مسلمين، أسرى مسلمون مجتمعون في مكان واحد في بلد العدو، فإنهم لا يصلون فيه جمعة. يعني حتى لو العدو سمح قال ما تبغوا تصلوا جمعة ما عندنا مانع. قال ابن رجب وعلى قياس هذا لو كان الأسارة في بلد المشركين مجتمعين في مكان واحد فإنهم لا يصلون فيه جمعة كالمسجونين في دار الإسلام وأولى. وقال تقي الدين السبكي من الشافعية لا يجوز لهم إقامة الجمعة في السجن بل يصلون ظهرا لأنه لم يبلغنا عن أحد من السلف فعل ذلك مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين والغالب أنه يجتمع معهم 40 وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد به الجمعة يعني رجال بالغون أحرار إلى آخره فلو كان ذلك جائزا لفعلوه يعني في عهد الحجاج في السجون امتلأت سجون بالأخيار وبالعلماء وما أقاموها بل ورد عن بعض في محنة خلق القرآن لما سجن أنه كان يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ما عنده ويذهب إلى السجان للخروج فيرده السجان فيقول اللهم إنك تعلم أني أردت الخروج إلى صلاة الجمعة فحبسني هذا. إذن ما كانوا يقيمونها في السجن. والسر في عدم جوازه أن المقصود من الجمعة إقامة الشعار ولذلك اختصت بمكان واحد من البلد إذا وسع الناس اتفاقا. والسجن ليس محل ظهور الشعار فلا تشرع إقامتها فيه فأهل السجن يصلون ظهرا هذا كلام السبكي. وأيضا من المعاصرين سئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله عن إقامة صلاة الجمعة في السجن فأفتى بعدم إقامتها فيه. وفي فتاوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في خطاب وجهه إلى مدير إدارة الشؤون الدينية بالأمن العام جاء فيه فأشير إلى كتابكم الذي تستفسرون فيه عن حكم صلاة السجناء جمعة وجماعة خلف إمام واحد يتقدمهم وهم في عنابرهم بواسطة مكبر الصوت. ونظرا إلى أن المسألة عامة ومهمة يقول الشيخ رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء. والشيخ رحمه الله ما أفتى مباشرة منه قال تعرض على ما هو اللجنة الدائمة الإفتاء فقط على هيئة كبار العلماء. قال وقد اطلع عليها المجلس وبعد دراسة المسألة واطلاعي على أقوال أهل العلم في الموضوع أفتى بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن. لاحظ كلامه على إيش؟ السجناء في العنابر أنهم ما يجمعون على إمامهم داخل عنابر يعني بس نوصل لهم الصوت وكل واحد في عنبر يقتدي بالإمام ما يصلح. طيب إذا كان للسجن مسجد يسمح لهم بالحضور إليه يصلون. طيب وأما إذا ما كانوا يأتون المسجد باقون في عنابرهم فلا يصلون جماعة والإمام في الخارج وهم داخل عنابر لا. قال الشيخ أفتى بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها لأن الله قال فاسعوا إلى ذكر الله وهذا داخل الزنزانة كيف سيسعى. قال واتفاقا مع فتوى سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله بعدم وجوب إقامتها في السجن ولأسباب أخرى. قال الشيخ ومن أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن لأن السجون عادة الكبيرة فيها إيش؟ فيها مسجد جمعة يصلي فيه الضباط والأفراد وبعض العمال والخدم والمدنيين من الموظفين فيه فمن أذن له بالحضور فيه صلى معهم والذي لم يحضر فيه ما يصلي في الزنازين ولا في العنابر لا يصلون الجمعة. قال الشيخ ومن أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهرا. وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم، يعني داخل العنبر الواحد تقام صلاة الجماعة. قال إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد، لأن بعض هؤلاء لو قيل له يلا أطلع مسجد السجن العام يهرب، فكيف يقال يلا لازم؟ فاجتماعهم إذن أحيانا في المسجد العام للسجن غير ممكن، يعني تقتضي الضرورات الأمنية عدم السماح لهم بالخروج، وإلا في هذا الجمع قد يهربون. ولذا وفيهم القاتل ومرتكب الفواحش والمستولي على الأموال والمختلس وإلى آخره، فيها حقوق للغير، فيها حق قصاص لهذا وحق مال لهذا وحق. فإذا لم يمكن أن يصلوا في المسجد الجمعة في السجن لا يصلون داخل المبنى أو داخل الزنازين والعنابر. فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله موجودة في المجلد 12 في صفحة 345. يقول رجل حضرته صلاة الجمعة وغير ساتر العورة، هل يلزمه الحضور إذا تيقن أنه يمكن ستر العورة بشراء ملابس إذا انتهت الصلاة؟ وهل يلزمه الحضور وهو يلبس السروال أم ينتظر؟ طيب، إذا كان السروال لا يصف لون البشرة فإنه يحضر لأنه ساتر للعورة. متى يكون السروال غير ساتر؟ إذا كان قصيرا مثلا إلى منتصف الفخذ، أو كان شفافا مثلا، فهنا يقال إنه لا يجد ما يستر به عورته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.